إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس الظهر إخواني في الله أشرنا إلى أهمية التفقه والتعلم لمسائل وأحكام هذا الموسم الذي نحن فيه ونتقلب في أيامه ولياليه، ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة، ودخولا إخواني في الله في ذكر فضائل هذه الأيام لكي نستشعر عظم هذه الأيام التي بلغته عند الله جل وعلا وفي دينه وشريعته. أولا أن نعلم أن الله جل وعلا قد أقسم بهذه الأيام، قد أقسم بهذه الأيام، فربنا سبحانه وتعالى من بين أيام الدنيا اختار هذه الأيام لكي يقسم بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وليال عشر، الواو هنا يسميها العلماء أنها حرف عطف وقسم، فهي ليست عاطفة كما يتوهمه البعض، بل هي حرف قسم. وليال عشر هي مقسم به لفعل محذوف تقديره أقسم، أقسم. الفائدة الثانية: من هذا الذي يقسم بهذه الأيام؟ هو الله سبحانه وتعالى، أقسم ربنا عز وجل بهذه الأيام. وهذا قد يشكل عند بعض الناس في مسألة، وهي: وهل يجوز القسم بالمخلوقات؟ الجواب: لا، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لأحد من خلقه أن يقسم إلا به. هذه قاعدة، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لأحد من خلقه أن يقسم إلا به. فربنا يقسم بما شاء، وانظر وتأمل في كتاب الله جل وعلا بماذا أقسم ربنا عز وجل: أقسم بالضحى والفجر والليل والنهار والشمس، بمخلوقات وأصناف، والتين والزيتون، غير ذلك كثير. لكن بالمقابل لا يجوز لأحد من خلق الله أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الفائدة الثالثة في باب القسم ما ذكره الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى، أن الله إذا أقسم بشيء فإنما قسمه، إنما القسم به إما لعظمته أو لكثرة منافعه. إذا رأيت أن الله عز وجل أقسم بشيء كهذا الذي بين أيدينا، أقسم ربنا بالفجر وليال عشر، فإنك ستجد أن هذه المقسومات التي أقسم ربنا جل وعلا بها إما لعظمتها أو لعظيم منافعها. وأنت يا عبد الله بعد ذلك ابحث في هذه المقسومات، فإنك تجدها تؤول إما إلى هذا وإما إلى ذاك. فقال سبحانه وتعالى: والفجر، أي أقسم بالفجر، وليال عشر، أي أقسم بالليالي العشر. هنا الليالي الذي مقصود بها الأيام، كما أشار إلى ذلكم العلماء، فإن الله عز وجل قد يذكر الليالي ويراد بها الأيام، وقد يذكر الأيام ويراد بها الليالي. فليس المقصود هنا بالليالي أي الليالي فقط، بل اليوم بأسره أقسم ربنا جل وعلا بهذا الوقت كله، أي الليالي العشر والأيام العشر. والفجر وليالي العشر، ما هي الليالي العشر؟ أسلفنا على أن الليالي العشر هي الليالي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. من أين جاء هذا التفسير؟ هذا جاء التفسير من لدن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثر هذا عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن مجاهد، ورجح ذلك جماعة من أهل العلم، كما رجح ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا ابن رجب، بل إن الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أو في تفسيره فتح القدير أشار إلى أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين، جمهور المفسرين على أن المقصود بهذه الليالي هي هذه الأيام التي نحن فيها، لعظمتها أقسم ربنا جل وعلا بها. فأنت يا عبد الله إذا استشعرت بعظيم هذه الفائدة علمت فضيلة هذه الأيام التي نحن فيها، اختارها الله من بين أيام الدنيا فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بها. الفضيلة الثانية مما تذكر من فضائل هذه الأيام ما رواه الإمام البزار بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا الحديث كما قلنا حسنه جماعة من أهل العلم، وعلى رأس هؤلاء الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو على تصحيح هذا الحديث. وهذا الحديث إخواني في الله بهذا اللفظ قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا بمعنى ما هناك أيام توازيها ولا تساويها ولا تماثلها ولا توازيها أبدا، لأن هذه صيغة من أصرح الصيغ في أفعل التفضيل: أفضل أيام الدنيا. ولم يستثني نبينا صلى الله عليه وسلم من أيام الدنيا شيئا، وجاء كذلك بلفظ عند ابن حبان: أفضل الأيام عند الله أيام العشر، رواه ابن حبان بإسناد حسن، ورده شيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك في صحيح الجامع. فهي أفضل أيام الدنيا وهي أفضل الأيام عند الله. طيب إذا قلنا بهذا الكلام بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام، تأتي الآن المنازعة: يا ترى ما هناك أيام تنافس هذه الأيام؟ جاءت تلكم المسألة التي يذكرها العلماء تحت بساط النقاش والبحث العلمي. لو جئنا بأيام رمضان وجئنا بهذه الأيام فأيهم أعظم؟ هذا الطرح يا عبد الله ينبيك عن قوة هذه الأيام. تخيل أتكلم عن أيام رمضان، بل أتكلم عن العشر الأخيرة من رمضان، هذه الأيام العشر اجعلها في كفة، وتأتي بهذه الأيام العشر واجعلها في كفة ثم زن، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن حيث النظر في الأيام يرى جماعة من أهل العلم أنا على أن أيام العشر، وهي لو صح التعبير الساعات النهارية، أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان. لماذا؟ قال: أن أيام العشر من ذي الحجة حوت على فضائل، من فضائلها هذا الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فيها كذلك يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، وستأتي لنا مسائله وستأتي لنا منافعه وفضائله. يوم جليل، هو يوم واحد لكنه فاضل، زمن كريم، صوم يومه يكفر الله جل وعلا عنه، صوم يومه يكفر الله به ذنوب سنتين، ففيه يوم عرفة، فيه يوم النحر، وفيه بعده يوم القر. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر الذي بعده. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. إذن عندي أفضل أيام الدنيا بصحيح السنة، وعندي يوم عرفة وفيها يوم النحر، وإذا ألحقنا بها يوم القر أدخلناه، وفيها كذلك أقسم ربنا بهذه الأيام، فقال: والفجر وليال عشر، بمعنى الأيام العشر. وجاء كذلك عن السلف كما صح عن ذلك عن مسروق رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. روى ذلك ابن أبي شيبة: أفضل أيام السنة أيام العشر. فتجد أن العلماء من حيث الفضيلة يرون أن هذه الأيام من حيث اليوم أفضل من العشر الأخيرة من رمضان. ثم وحصل الخلاف في مسألة الليالي، هل ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من هذه العشر الذي نحن فيها من ذي الحجة أم لا؟ لا زال الخلاف حاصل. فإن من أهل العلم من يرى أن هذه الليالي كذلك أفضل من عشر الأخيرة من رمضان، لكن الصحيح كما قال جماعة من المحققين: لا، فإن في العشر الأخيرة من رمضان فيه ليلة، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، لا تنازع، لا تنازع. كما يقال بعضهم: لولا هذه الليلة لكانت هذه الليالي أفضل، لولا هذه الليلة. ولهذا كان القول الصحيح الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم من قال أن من حيث التفضيل بين الأيام العشر الأخيرة من رمضان ولا يليها مع العشر الأول من ذي الحجة ولا يليها، من حيث الأيام فأيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. هذا قال به جماعة من أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يرى هذا، بل من أقوال جماعة من أهل العلم قال: نقول أن مجمل مجموع العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير من رمضان لولا ليلة القدر. لكن القول الذي أشرنا إليه لعله هو المناسب، وهو أن نقول بأن الليالي العشر من رمضان أفضل من الليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأما الأيام فهذه الأيام أفضل من أيام رمضان. هذا قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومال إليه جماعة من أهل العلم. قال العلامة ابن القيم: والفاضل اللبيب، والفاضل اللبيب إذا تأمل في هذا الجواب وجده شافيا كافيا. وذهب إلى هذا القول كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وجملة من علمائنا ذهبوا إلى هذا المذهب إلى التفصيل، وهو على أن هذه الأيام شأنها أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، والليالي تلكم الليالي أفضل فقط لوجود ليلة القدر. فأنت يا عبد الله حينها إذا علمت هذا الخلاف، وإذا ترجح إليك هذا القول أو لم يترجح إليك أصلا هذا القول، يكفيك يا عبد الله أن تعلم قوة هذه الأيام عند علمائنا، وكيف أن كثير منهم يفضلونها على العشر الأخيرة من رمضان من حيث الأيام. فأنت يا عبد الله ستعلم حينها فضل هذه الأيام. ولا أحتاج أن أذكركم، بل كلكم يذكر هذا، ولا زالت الذكريات عالقة في الأذهان. كيف كنا في رمضان؟ كيف كنا في رمضان؟ الكل منا، الكل، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم وغير العالم، والكل منشغل بعبادة الله، ذاك بصلاة، ذاك بصيام، ذاك بقيام، ذاك بقرآن، ذاك بتسبيح، ذاك بتهليل، ذاك بتكبير، ذاك ببذل، ذاك بعطاء، ذاك ببر، ذاك بإحسان. الكل شمر عن ساعد الجد هذا في رمضان. فما ظنك يا عبد الله إذا قيل لك أن أياما، لا أقول أنها قريبة من أيام رمضان، لا، بل لو قيل لك أن أياما تماثل أيام رمضان أو أياما أفضل من رمضان، حينها يا عبد الله سيأتيك العجب، العجب من عظيم سعة رحمة الله عز وجل، وهكذا العجب من غفلة الناس، من غفلة الناس العظيمة عن هذا الموسم الكريم الذي تمضي منه الليالي والأيام، والكثير منا ما رفع له رأسا وما ألقى له بالا. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقرر هذه المسألة بالمثال، ويقول أن من صلى ركعتين في هذه الأيام، صلى ركعتين في هذه الأيام هي أفضل ممن يصليها في رمضان. من سيصدق هذا الكلام؟ لكن هذا عند علمائنا الذين قرأوا في الكتاب والسنة وعلموا مضمون شرع الله عز وجل، يرون أن هذا هو الحق في هذه المسألة، ركعتين الآن أفضل من ركعتين في رمضان. لكن في رمضان كانت هناك معونة الله عز وجل، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فكانت ينطلقون بكل قوة في طاعة الله جل وعلا. أما الآن حبسوا، حبسوا بالشهوات والملذات وبالنفس الأمارة بالسوء، وهكذا بالشيطان الذي كان ولا يزال يصدنا ويمنعنا ويحجزنا عن طاعة الله عز وجل في مثل هذه الأيام. ولهذا إخواني في الله، فهذه الفضيلة الثانية التي نذكرها في هذا الدرس مما يتعلق بفضيلة أيام العشر من ذي الحجة أنها من أفضل أيام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وأشرنا إلى الفائدة الأولى وأن الله عز وجل قد أقسم بها. وبقيت هناك مسائل تتعلق بهذه الفضائل تترك إن شاء الله إلى درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.